الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 55 من كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله قال: وقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن الحارث الدماري عن القاسم عن أبي أمامة. القاسم فيه كلام الصحيح أنه ضعيف. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو فيها كتاب في عليين. هذا تصحف على بعضهم فكان يقول كالناس في غلس. قال أبو أمامة: الغدوة والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. كما قلت لكم هذا حديث ضعيف، وجاء أيضا من حديث أنس كان له كحجة وعمرة تامة من طريق أبي ظلال، ضعيف. قال: وقال الحاكم رحمه الله: حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا أبو المورع محاضر بن المورع أو المورع قال حدثنا أبو الأحوص بن حكيم قال حدثنا عبد الله بن عامر الألهاني عن منيب عن أقوى بن عبد الله السلمي وعن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: من صلى الصبح في مسجد جماعة ثم ثبت فيه حتى يسبح فيه سبحة الضحى ثم صلى سبحة الضحى كان له كأجر حاج أو معتمر تام له حجه وعمرته. وهذا الحديث من طريق الأحوص بن حكيم، ضعيف جدا، لا يصح في الشواهد ولا في المتابعات. وقال ابن أبي شيبان: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فأعظموا الغنيمة وأسرعوا الكرة، فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثا قط أسرع كرة ولا أعظم غنيمة من هذا البعث. فقال: ألا أخبركم بأسرع كرة وأعظم غنيمة؟ رجل توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم عمد إلى المسجد فصلى في صلاة الغداء ثم أعقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. وفي حميد بن صخر ضعيف. وفي الباب أحاديث سوى هذه، لكن هذه أمثلها. قال الحاكم: صحبت جماعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات فوجدتهم يختارون هذا العدد، يعني 4 ركعات، ويصلون هذه الصلاة 4 لتواتر الأخبار الصحيحة فيه، وإليه أذهب وإليه أدعو اتباعا للأخبار المأثورة واقتداء بمشايخ الحديث فيه. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: وقد ذكر الآثار المرفوعة في صلاة الضحى واختلاف عددها، وليس من هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه، وذلك لأن من حكى الضحى 4 جائز أن يكون رآه في حال فعله ذلك، ورآه غيره في حال أخرى صلى 2، ورآه آخر في حال أخرى صلىها 8، وسمعه آخر يحث على أن يصلي 6، وآخر يحث على 2، وآخر على 10، وآخر على 12، فأخبر كل واحد منهم عما رأى وسمع. تقدم أن الحصر بعدد ضعيف إلا ما كان من أمره وركعتي الضحى. قال: والدليل على صحة قولنا ما روي عن زيد بن أسلم قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول لأبي ذر رضي الله عنهما: أوصني يا عم. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: من صلى الضحى 2 لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 كتب من العابدين، ومن صلى 6 لم يلحقه ذلك اليوم ذنب، ومن صلى 8 كتب من القانتين، ومن صلى 10 بنى الله له بيتا في الجنة. من طريق حسين بن عطاء منكر الحديث، بمعنى أنه لا يثبت. حديث عمر بن عبسة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صليت الفجر فأقصر عن الصلاة، فإنه وقت يصلي فيه الكفار حين تطلع الشمس بين قرن شيطان، وكما قال: فإذا كانت الشمس بارتفاع رمح فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني وقت طويل. هذا دليل على جواز الصلاة في جميع الوقت، لا تحد لا بركعتين ولا بثلاث ولا بعشر ولا بعشرين. بل ذكروا أن ابن قدامة ربما كان يصلي 300 ركعة، لكن أقل هذه الصلاة أن يصلي ركعتين. أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. وقال مجاهد: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الضحى ركعتين، ثم يوما 4، ثم يوما 6، ثم يوما 8، ثم ترك. فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر كل مخبر ممن تقدم قوله، أن يكون إخباره بما أخبر عنه في صلاة الضحى على قدر ما شاهده وعاينه. فالصواب إذا كان الأمر كذلك أن يصليها من أراد على ما شاء من العدد. وقد روي هذا عن قوم من السلف، قال: حدثنا ابن حميد الخدب، قال: حدثنا جرير عن إبراهيم، سأل رجل الأسود: كم يصلي الضحى؟ قال: كم ما شئت. وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها. فروى الفاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصليها ولا أبو بكر ولا عمر. قال: قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وخاله. هذا على علمه، وغيره قد علم. وقال وكيع: حدثنا سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى إلا يوما واحدا. غيره قد رآه أكثر منه. وقال علي بن المديني: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا فضيل ابن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال رضي الله عنه قال: رأى أبو بكر رضي الله عنه ناسا يصلون الضحى فقال: إنكم لا تصلون الصلاة ما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. وفي موطأ مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لا أستحبها. في نسخة: سبحها. كانت تصلي الضحى، من أين لها صلاة الضحى إلا من سنة. عائشة رضي الله عنها من المتبعات العاملات العالمات، فما كان لها أن تصلي الضحى إلا من سنة. ثم هب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم تركها خشية أن تفرض على الأمة، فقد كان يترك الشيء وهو يحب أن يعمله. مع توافر الأدلة صلى كما في قصة عتبان بن مالك صلى الضحى في بيته: أين تحب أن أصلي لك؟ قال: هنا. صلى. حديث أم هاني: صلى، كان إذا قدم من مغيبة يأتي المسجد ويصلي الضحى وغير ذلك. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به فيفترض عليه، منظر إلى هذا التعليل، هذا تعليل طيب. ما تدفع صلاة الضحى بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. عندنا قول وعندنا فعل، والقول مقدم على الفعل، تدعى على ذلك أنه قد فعل. قال أبو الحسن علي بن بطال: فأخذ قوم من السلف بحديث عائشة ولم يروا صلاة الضحى، وقال بعضهم إنها بدعة. روى الشعبي عن قيس بن عبد بن عبد قال: كنت أختلف لابن مسعود السنة كلها فما رأيته مصليا الضحى. وروى شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف كان لا يصلي الضحى. وعن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة، وإذا الناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. وقال مرة: ونعمة البدعة. لعلهم صلوها في اجتماعهم فأنكر عليهم الاجتماع. وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى، وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال: الصلوات 5. يعني هذا على الوجوب، الصلوات المفروضة 5. فذهب الطائفة الثالثة إلى استحباب فعلها غبا، يعني تارة وتارة، فتصلى في بعض الأيام دون بعض. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه الطبري عن جماعة قال: واحتجوا بما روى الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجي من مغيبة. تقدم أنه مسلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. لقد تقدم. ثم قال: ذكر من كان يفعل ذلك من السلام. روى شعبة عن حبيب بن الشهيد عن أكرمة رضي الله عنه ورحمه قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يصليها يوما ويدعها 10 أيام، يعني صلاة الضحى. وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان لا يصلي الضحى فإذا أتى مسجد قباء صلى، وكان يأتي كل سبت، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يأتي كل سبت ويصلي فيه. وسفيان عن منصور قال كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كان مكتوبة ويصلون ويدعون، يعني صلاة الضحى لا حرج إذا كنت تخشى أن يتخذها الناس فريضة، أرهم أنه يجوز هكذا وهكذا، لأن الناس إذا وضب على شيء ظنوه هو الفريضة ما يقولون بالسنية. الإنسان لا بأس أن يعمل بهذا وهذا، أو هي على الاستحباب، إذا كان لك رغبة صلي، نشاط صلي، لك فتور لا تصلي، المسألة على الاستحباب. لكن القول بعدم مشروعيتها مطلقا هذا غير صحيح. وعن سعيد بن جبير رحمه الله إني لا أدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتما علي. انظر إلى السلف، مخافة أن أراها حتما، بعض ربما يشدد على نفسه ويشق على نفسه، وربما أنكر على غيره إذا لم يصليها، فمثل هذا قد يتعين أن يتركها أحيانا، ومثل هذا قد يتعين أنك تتركها من أجل ألا يظنها الناس سنة، أقصد يظنها الناس فريضة ومتعينة. فقد وجد من ينكر على من يفطر الست من شوال، صحيح لا تنكر يا أخي، هي سنة، إن صامها الحمد لله، ما صامها ما ترك لا فريضة ولا واجب. وهكذا ربما تجد من ينكر على من ترك صلاة الضحى، فهذا ليس بالصحيح، إن صلى أصاب أجرا وإن تركها ما ارتكب محرما. فمثل هذا هو الذي يتخوف السلف، مثل هذا الذي يتخوف السلف. مثلا أحيانا تصلي في فجر الجمعة بغير ألف لام ميم تنزيل وبغير هل أتى على الإنسان، لأن بعض الناس قد يرى أنه حتم قراءة هاتين السورتين. حتى أني مرة من المرات صليت الفجر بغيرهما، فقام لي بعض من قد طلب العلم ويقول عندك دليل في عدم القراءة بهما أو في القراءة بما قرأت اليوم؟ قلت له أردت أن لا يظن الناس أنها واجب وحتم. فالإنسان أحيانا قد يترك بعض الاختيار حتى لا يظن الناس أنه لابد أن يؤتى به وجوبا، وربما يجلس قلق، بعضهم يجلس قلق، يعني إذا لم يأتي بها أن الأمر فيه ساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ربما أتى بها وربما لم يأتي بها، الصحابة رضي الله عليهم بعضهم يأتي بها وربما بعضهم لم يأتي بها. فالدين مبني على اليسرية، على اليسرية، والأوقات أيضا تختلف، العيد له حكمه في الفرحة، في بعض اللعب، في بعض الفسحة له حكمه، وهكذا كل شيء انزله منزلته. فقال مسروق كنا نقرأ في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود ثم نقوم فنصلي الضحى، فبلغ ابن مسعود ذلك فقال لما تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم. إذن ابن مسعود لم ينكر صلاة الضحى، إنما يخشى أن الناس يتخذوها فرض لازم، فرض لازم. وهذا يا أخوة واقع في بعض الناس، ربما معه مرض في البيت ويرى أنه ما يمكن يخرج من المسجد إلا بعد طلوع الشمس وبعد صلاة الضحى، ما هو صحيح. ابن عمر تخلف عن الجمعة بسبب مرض زوجته، تخلف عن الجمعة بسبب مرض زوجته. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، لكل مقام مقال. قال هؤلاء وهذا أولى لئلا يتوهم متوهم وجوبها بالمحافظة عليها أو كانها سنة راتبة. ولهذا قالت عائشة لو نشر لي أبوي ما تركتها فإنها كانت تصليها في البيت حيث لا يراها الناس، روي مرسلا. وذهب الطائفة الرابعة إلى أنها إنما تفعل لسبب من الأسباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لسبب. قالوا وصلاته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 8 ركعات الضحى إنما كانت من أجل الفتح، وإن سنة الفتح أن يصلي عنده 8 ركعات. هذا قول يحتاج إلى دليل، أن الفتح له صلاة، وكان صلى الله عليه كان الأمراء يسمونها صلاة الفتح. وذكر الطبري في تاريخه عن الشعبي قال: لما فتح خالد بن الوليد الحيرة صلى صلاة الفتح 8 ركعات لم يسلم فيهن ثم انصرف. قالوا: وقال الأمهان وذلك ضحى. تريد أن نفعله لها لهذه الصلاة كان ضحى، لا أن الضحى اسم تلك الصلاة. قالوا: أما صلاته في بيت عتبان بن مالك فإنما كانت لسبب أيضا، فإن عتبان قال له: إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلو وددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اسد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم متفق عليه. فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها، ولفظ البخاري فيها فاختصره بعض الرواة عن عتبان قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته سبحة الضحى فقام وراءه فصلوا. وأما قول عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبة، فهذا من أبين الأمور أن صلاته له إنما كانت لسبب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، فهذا كان هدي عائشة رضي الله عنها أخبرت بهذا وهذا، وهي القائلة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط. فالذي أثبتته فعلها لسبب كقدومه من سفر وفتحه وزيارته لقوم ونحوهم ونحوه، وكذلك اتيانه مسجد قباء للصلاة فيه، وكذلك ما رواه يوسف بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا سلمة بن رجاء قال: حدثتنا الشعثاء قالت: رأيت ابن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل، فهذا إن صح فهو صلاة شكر، وقعت وقت الضحى كشكر الفتح. وسلمة بن رجاء هذا يغرب فيه كلام، حديث لا يثبت. والذي نفته هو ما كان يفعله الناس يصلونها لغير سبب، وهي لم تقل إن ذلك مكروه ولا مخالف لسنته، ولكن لم يكن من هديه فعلها لغير سبب، وقد أوصى بها وندب إليها وحض عليها، وكان يستغني عنها بقيام الليل فإن فيه غني عنها وهي كالبدل منه. قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال ابن عباس: والحسن وقتاد عوضا وخلفا يقوم أحدهم مقام صاحبه، فمن فاته عمل في إحداهما قضاه في الآخر. قال قتادة: فأدوا الله من أعمالكم خيرا في هذا الليل والنهار، فإنهما مطيتان يقحمان الناس إلى أجالهم، ويقربان كل بعيد، ويبليان كل جديد، ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. وقال شقيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: فاتتني الصلاة الليلة. فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك، فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. قالوا: وفعل الصحابة على هذا يدل، فإن ابن عباس كان يصليها يوما ويدعها 10، وكان ابن عمر لا يصليها، فإذا أتى مسجد قباء صلاها، وكان يأتي كل سبت. قال سفيان عن منصور: كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة ويصلون ويدعون. هذا هو الهدي والمذهب، ومن صلاها كل يوم ما يصل إلى بدعة، هو مثاب إن شاء الله، وهو عامل بحديث أبي ذر وغيره، وعامل بحديث أبي هريرة. لكن الإنسان يروح نفسه، يروح عن نفسه. أذكر في بدء هدايتي واستقامتي كنت أريد أن ألزم 40 ركعة، وبعدين قدر الله علي بسفر، أول يوم شغلت وقلت أكمل، ما استطعت، قلت خلاص وخليها دين الغد، رأيت نفسي وإذا بالديون تتجمع. فكان الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، فذلك ما كنت أعلم أن صلاة المسافر فيها عدم صلاة النوافل في ذلك الأيام. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن ما يكون. إن نشط صلى 11 ركعة، ما نشط صلى ركعة، وإيش عليك؟ إن جاءك نشاط صلى 5. أحيانا تطيل القراءة وتقلل العدد، وأحيانا تكثر العدد وتقلل القراءة، الأمر على السهالة. لكن ربما بعضهم يا أخوة يصبح كئيب النفس، يعني كأن أصيب مصيبة ما قام الوتر. يا أخي قدر الله عليك ما قمت للوتر، صلى من النهار ما يسر الله. أيضا الظهر ما صليت 4، صلى ركعتين قبلها، ما صليت قبلها لا ركعتين ولا 4، صلى بعدها 4. وانتهينا من القضية. هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي. قال ومن هذا أيضا الحديث الصحيح عن أنس أن رجلا من الأنصار كان ضخما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع أن أصلي معك، فصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ودعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. قال أنس ما رأيت صلى الضحى غير ذلك اليوم. رواه البخاري. ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وأثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على هذا القول. وأما حديث الترغيب فيها والوصية بها فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحد، وإنما أوصى بها أبا هريرة بذلك لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على الصلاة فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل، ولهذا أمره أن لا ينام حتى يوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال، وبعضها منقطع وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به كحديث يروى عن أنس مرفوعا من دام على صلاة الضحى ولم يقطعها إلا من علة، كنت أنا وهو في زورق من نور في بحر من نور، ووضعه زكريا بن دويد الكندي عن حميد. وحديث يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى منكم صلاة الضحى فليصليها متعبدا فإن الرجل لا يصليها السنة من الدهر ثم ينساها ويدعها فتحن إليه كما تحن الناقة إلى ولدها إذا فقدته. ويا عجبا للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله، فإنه يروي هذا الحديث في كتابه أفرده للضحى، وهذه نسخة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نسخة يعلى بن الأشدق. قال ابن عدي رحمه الله روى يعلى بن الأشدق عن عمي عبد الله بن جراد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة منكرة، وهو وعمه غير معروفين. وبلغني عن أبي مسهر قال قلت لعلي بن الأشدق ما سمع عمك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جامع سفيان. انظر إلى الكذابين، ما سمع عمك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جامع سفيان وموطأ مالك وشيئا من الفوائد. أين كان جامع سفيان في ذاك الزمان؟ وقال أبو حاتم بن حبان لقي يعلى بن عبد الله بن جراد فلما كبر اجتمع عليه من الذين له فوضعوا له شبيها بمائتي حديث فجعل يحدث بها وهو لا يدري. فقد قال له بعض مشايخ أصحابنا أي شيء سمعته من عبد الله بن جراد؟ فقال هذه النسخة وجامع سفيان لا تحل الرواية عنه بحال. وكذلك حديث عمر بن الصبيح عن مقاتل بن حيان حديث عائشة المتقدم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى 12 ركعة، وهو حديث طويل ذكره الحاكم في صلاة الضحى، وهو حديث الموضوع المتهم به عمر بن صبيح. قال البخاري حدثني يحيى بن علي بن جرير قال سمعت عمر بن صبيح يقول أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عدي منكر الحديث. قال ابن حبان يضع الحديث على الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب منه. قال الدارقطني متروك، وقال الأزدي كذاب. وكذلك حديث عبد العزيز بن أبان عن الثوري عن حجاج بن فرافصة عن مكحول عن أبي هريرة مرفوعا من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه ولو كانت بعدد الجراد وأكثر من زبد البحر. ذكره الحاكم أيضا وعبد العزيز هذا. قال ابن نمير هو كذاب. قال يحيى ليس بشيء كذاب خبيث يضع الحديث. وقال البخاري والنسائي والدارقطني متروك الحديث. وكذلك حديث النحاس بن قهم عن شداد عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. والنحاس هذا قال يحيى ليس بشيء ضعيف. كان يروي عن عطاء عن ابن عباس الشيء منكر وقال النسائي ضعيف. قال ابن عدي لا يساوي شيئا. قال ابن حبان كان يروي المناكير عن المشاهير ويخالف الثقات لا يجوز الاحتجاج به. قال الدارقطني مضطرب الحديث تركه يحيى القطان. أما حديث حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا الحديث، وقد تقدم في حميد هذا قد ضعفه النسائي ويحيى بن معين وثقه آخرون وانكروا عليه بعض حديثه، وهو ممن لا يحتج به إذا انفرد والله أعلم. وأما حديث محمد بن إسحاق عن موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس عن عمه ثمامة بن عن أنس يرفع من صلى الضحى بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب فمن الأحاديث الغرائب. قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني ضعيف. وأما حديث نعيم بن همار ابن آدم لا تعجزني عن 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. وكذلك حديث أبي الدرداء وأبي ذر فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذه 4 عندي هي الفجر وسنتها والله أعلم. أخذ علينا هذا الباب ما رأيتم أردنا أن نكمله، وقد استفدنا خيرا عظيما، وتوسع فيه ابن القيم كثيرا للأحاديث التي ذكرها الحاكم في رسالته صلاة الضحى. فخلصنا أن منهم من قال هي سنة مطلقا، ومنهم من قال ليست بسنة مطلقا، ومنهم من فصل وقال يؤتى بها أحيانا وتترك أحيانا، ومنهم من قال يؤتى بها للمناسبة، والصحيح أن من صلىها مطلقا لا ينكر عليه، ومن صلىها أحيانا وأحيانا هذا أخف له وأتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيك.